بسم الله الرحمن الرحيم. معنا في هذا الحوار سماحة السيد محمود الموسوي الباحث الإسلامي. سماحة السيد، بداية نرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم
الله. سماحة السيد، الآن في هذه الأجواء، أجواء موسم الحج، في كل عام يقصد مئات الآلاف من المسلمين لحج بيت الله الحرام وأداء مناسكه العبادية، لكن هذه العبادة ليست كغيرها من العبادات، ومن المعروف أنها عبادة تتطلب الجهد الجهيد من الإنسان، لكن ليس هذا المهم، فالأهم وما تحمله من معاني جسيمة في جوانب عديدة. كيف يمكن التعرف على هذه الجوانب والاستفادة منها في مثل هذه الأيام؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص شعيرة الحج ومناسك الحج، لا شك أنها كما قلتم تحتوي على الكثير من المعاني، يعني هذه الأعمال وهذه المناسك هي ذات مضمون مفاهيمي وقيمي، وهناك فيها معاني عميقة جدا، وينبغي على الإنسان أن يستفيد من هذه المناسك وهو يؤديها عن طريق الاطلاع على أسرار وحكمة هذه المناسك. أهل البيت سلام الله عليهم بيّنوا لنا في رواياتهم العديد من هذه المعاني وهذه الأخلاقيات وهذه الآداب المعنوية. يعني العبادات في الإسلام ليست مجرد طقوس وحاجة شكلية، وإنما هي عامل تربوي أيضا. يعني إذا نظرنا إلى المنهج التربوي في الإسلام سنضع العبادات كجزء أساسي من النظام التربوي الإسلامي بشكل عام، يعني تربي هذه الشعائر وهذه العبادات تساهم في تربية الإنسان، في صناعة الإنسان، في تطوير قدرات الإنسان، فبالتالي لكي يعرف كيف يستفيد من هذه العبادة بتنوعها خصوصا الآن في الحج، لابد أن يطلع على روايات أهل البيت التي تتحدث عن هذه المواضيع. مثلا عندما يتكلم الإمام الصادق عليه السلام أنه عندما تسعى في السعي وفي الهرولة، ينبغي على الإنسان أن يفكر كيف أنه يهرب من السلبيات التي لديه، من أخطائه، من ذنوبه، كأنه يفر منها فرارا، فيسعى إلى الطاعات ويهرب من المعاصي والسلبيات. وهكذا كل شعيرة لها معنى، في الرمي له معنى، عندما يقول الإمام إذا رميت فإنوي أنك ترمي السلبيات أو ترمي المعاصي أو الأفعال الذميمة كما في تعبير الإمام التي عندك، يعني الإنسان كأنه يرمي هذه الأفعال، يجسدها في الواقع فيرميها لكي يتخلص منها. بهذه الطريقة، بالاطلاع على روايات أهل البيت والتعرف على مضامينها التربوية، وليس فقط الاطلاع على الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية تضمن لك صحة العمل التي أنت تؤديه، ولكن الروايات التي تتحدث عن المعاني والمضامين والآداب المعنوية هذه تؤثر في العامل التربوي.
نعم سماحة السيد، المعروف عن الحج أنه في كل عام مرة واحدة فقط، وقد يوفق المسلم للحج لمرة واحدة وربما لمرات عديدة وربما أيضا لا يوفق، وقد ذكرت الروايات أن هناك تأثير على الحاج بعد أدائه لهذه العبادة. والتساؤل هنا، ما الذي يجعل أهل بيت النبوة يولون للحج اهتماما أكبر في رواياتهم وأحاديثهم دون غيرها من العبادات؟ وهل هذا التأثير الذي يشار إليه هو تأثير زمني أم أن تأثيره تأثير مستديم؟ وكيف لنا أن نستفيد من هذه الآثار؟
أحسنتم. الحج هو عبادة كما قلنا لصياغة الإنسان، شخصية الإنسان، ولكن ليس فقط على المستوى الفردي، وإنما على المستوى الفردي وعلى مستواه الأسري وعلى مستواه الاجتماعي وعلى مستوى الأمة بشكل عام، على المستوى الحضاري والثقافي للأمة بشكلها أو بالنظر إليها بشكل عام. إذن الحج هو كسائر العبادات، ولكن يختلف أين؟ اختلافه أنه يعني فيه أجزاء كثيرة، بحيث يحتوي على الصلاة وآثار الصلاة، يحتوي حتى على الصدقة وآثار الصدقة، أيضا فيه هذه الأعمال التي لا توجد في أماكن أو في أشياء أخرى مثل السعي والطواف، فيه الدعاء، فيه قمة الدعاء كما في عرفات، فيه الخروج وال يعني اللجوء إلى الله عز وجل كما في المشعر الحرام، الإنسان يعني يصحر في هذا المكان، وتتجمع الناس في هذه البقعة المباركة لكي يدعو الله عز وجل، ففيه الكثير من الأشياء التي تؤثر على الفرد كفرد، وأيضا فيه المضامين التي تؤثر على المجتمع على اعتبار أنه رحلة جماعية وليست عبادة فردية، يعني هو ليس عبادة فردية وإنما هو عبادة جماعية. لذلك الإنسان عندما يكون قادما إلى الحج فالأفضل أن يؤدي هذه المناسك ضمن مجموعة، ضمن مجموعة لكي يعرف كيف يجتمع معهم، كيف يتبادل الآراء معهم، كيف يبلغ الدين معهم، كيف يتعاشر، يعني كيف يمارس العشرة معهم. فبالتالي هذه تنعكس إذا طبقها بشكل سليم، تنعكس على واقعه بعد ذلك، على حياته بعد ذلك. نرى أن كتاب العشرة الذي يختص بالروايات التي تتحدث عن المعاشرة بين الناس، يعني استحباب الصداقة، انتخاب الصديق، البشاشة، التعاون مع المؤمنين، مساعدة وإعانة الآخرين وما شابه ذلك، ستر العيوب، كل هذه الروايات التي جاءت في العشرة مع الإخوان التي تنظم في حقيقتها إذا نظرنا إليه تنظم المجتمع الإسلامي، الواقع الإسلامي في تعامله مع بعضه البعض، هذه جاءت في بداية كتاب الحج، لم يدرجها مثلا المرحوم العاملي في الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل، لم يدرجها في الكتب مثلا الاجتماعية أو ما شابه ذلك، لا، في بداية كتاب الحج. لماذا؟ لأن الحج يحتاج إلى هذه الأشياء بشكل أساسي، هو عبادة جماعية أيضا، وهو أيضا يساهم في صياغة شخصية الأمة بشكل عام. كيف؟ يعني ارتباط الحاج بالشرع المقدس، طوافه حول هذا البيت، أنه يجعل الله عز وجل هو محور تحركه وحياته بشكل عام، اجتماعه مع العلماء، مع المرجعيات. في السابق كان الناس تحج بحج الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم، الآن بلا شك أن الإمام المعصوم، الإمام أرواحنا له الفداء، الإمام الحج عجل الله تعالى له الفرج أيضا حاضر، ولكن هنا أيضا النواب نواب الإمام الحج لهم مراجع الدين العظام أيضا يحجون أو يأتون على هيئة بعثات وما شابه ذلك، العلماء بمختلف أنواعهم أيضا يتواجدون في الحج، فبالتالي الإنسان يتواصل مع هذه مصادر العلم، مع نواب الإمام الحج عجل الله تعالى له الفرج، فهنا يأخذون الزاد، يأخذون العلم، يأخذون هذه الطاقة الروحية من الحاج وأيضا العلمية من العلماء لتنعكس بعد ذلك على واقعهم في الحياة، فهي أيضا تساهم شعيرة الحاج بذلك في كيان، بناء كيان الأمة الإسلامية وليس الفرد فقط، فالفرد والمجتمع والأمة بشكل عام.
هناك الكثير من النظرات السلبية والأفكار الخاطئة وجهت لنا نحن كمسلمين، وهذا كله بسبب التأثير الإعلامي والثقافات الغير أخلاقية ذات الطابع غير الإسلامي التي يطلق عليها العولمة، مما تركت آثارا سلبية في بعض المجتمعات الإسلامية في شبابها وفتياتها، فكيف يمكن الخروج من هذه العولمة وآثارها وأجوائها السلبية من خلال الحج؟
الإسلام وضع لنا عدة محطات ينبغي أن نتزود منها: الصلوات اليومية، الحج كفريضة سنوية وكمناسك سنوية، الصيام كأيضا عبادة سنوية تمر كل عام على الإنسان. هذه المحطات هي محطات للتصفية، صح التعبير، ليست فقط للبناء، يعني هي تبني ولكن أيضا تصفي، لعله موجود الإنسان المؤمن الخالص الذي يمارس يعني عباداته على أكمل وجه وتعامله مع الناس على أفضل وجه، يتعامل معهم بمكارم الأخلاق وحسن العشرة وما شابه ذلك. ولكن الحياة كما ذكرتم لا تدع الإنسان، هناك مخططات عالمية، يعني الغرب يعمل على أن أي ثقافة مغايرة لثقافته لابد أن تشوش، لابد أن تتأثر بثقافته، هو يبلغ لثقافته فيؤثر على مثلا الشباب، على أمزجتهم، على ثقافاتهم، على سلوكهم. فبالتالي نحن في بلداننا الإسلامية هناك علينا هجمات قوية وشرسة ومخططة وترصد لها ميزانيات ضخمة جدا. يعني في إذا لاحظنا عالم الإحصائيات، تقول الإحصائيات بأنه الغرب والتحديد أمريكا الميزانية التي هي مرصودة للتبشير الثقافي تحت عنوان السلع الثقافية. السلع الثقافية بمعنى إنتاج الأفلام وإنتاج الدمى الثقافية، الملصقات، السيديات وما شابه ذلك، البرامج التي تؤثر على الشباب وعلى سلوك الشباب، هذه الأشياء هي ترصد أكثر ما ترصد من مال إلى هذه الأمور لكي تؤثر على المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية أيضا طبعا. ولكن نحن في حديثنا الآن نتحدث عن الواقع الإسلامي. فبالتالي ليست لا تولي صناعة، يعني لصناعة الطائرات أو الكمبيوترات أو ما شابه ذلك بمثل ما تولي هذا الأمر اهتمام، لا، هي تصرف صرف كبير جدا. نعم نحن لا نرى التغيير، نحن نرى هناك تغيير وتغير في أمزجة الشباب، في سلوك الشباب. إذن أين يذهبون؟ حتى الإنسان المؤمن عندما يجد هذه المظاهر، عندما يذهب إلى السوق، عندما يتعرض إلى موقف هنا أو هناك، يتعرض إلى تحديات حتى في داخل بيته عبر الفضائيات والإنترنت وما شابه ذلك، فهو لابد أنه يحتاج إلى محطات روحية يقف فيها ويصفي هذه النفسية. يعني كما في تعبير الروايات، الحج ممحات. كيف ممحات؟ يعني يمحي الذنوب وحتى الصغائر التي اللمم على حسب تعبير القرآني، هذه الذنوب الصغيرة التي تعترض الإنسان أحيانا حتى من غير إرادته، زين، أو هي كما أحيانا تسويلات النفس وما شابه ذلك. فالحج يكون ممحات. في قصة من القصص أنه جاء قوم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، نحن إذا كنا عندك نكون في حالة روحية وفي قرب من الله عز وجل ومن الدين، ولكننا إذا ذهبنا إلى أزواجنا وذهبنا إلى أعمالنا ومارسنا حياتنا وابتعدنا فإننا ننسى، يعني نبتعد عن الحالة الروحية، عن الله عز وجل، فننجذب إلى الدنيا. هذا معنى كلامهم. قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذن أكثروا من التراود، لأنه قالوا إحنا إذا جينا عندك يا رسول الله نكون في هذه الحالة. إذن أكثروا، يعني أكثروا من زيارة رسول الله، من هذه المواضع التي تذكركم بالله عز وجل والتي تجعل لكم تصفيات للروح وإلى العقل أيضا. فبالتالي الحج يمارس، يعني ممكن أن يقف في وجه تيار العولمة وأي مخطط من المخططات الأخرى التي تقع على المسلمين عبر المداومة عليه عاما بعد عام. هو واجب في السنة في العمر مرة واحدة، يعني فرض على الإنسان أن يحج في عمره مرة واحدة إذا كان أيضا مستطيع. ولكن هناك محفزات أن يدمن الإنسان الحج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا من أراد خير الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، أو عليكم بحج هذا البيت فأدمنوه فإن فيه خير الدنيا والآخرة. هناك كثير من الروايات التي تذكر كلمة الإدمان، الإدمان بمعنى أنه داوم على هذا الشيء إلى حد الإدمان، لحد أنك لا تستطيع أن تنفك أو تنقطع عن بيت الله الحرام. لماذا؟ لما فيه من تواصل مع مصدر الرحمة الإلهية. يعني أي إنسان يريد أن يستقوي لابد أن يذهب إلى مصدر القوة، ليس كذلك؟ يريد مثلا سلاح، لابد أن يذهب إلى مصدر السلاح، أين يصنع هذا السلاح؟ يأخذ هذا السلاح. فبالتالي أيضا إذا الإنسان يريد الطمأنينية ويريد صفاء النفس وأيضا يعني الوعي السليم، لابد أن يتواصل مع مصدره وهو الله عز وجل في بيته الحرام عبر حج بيت الله الحرام.
السؤال الأخير سماحة السيد في هذا الحوار: في إحدى المقالات المنشورة لسماحتكم بعنوان الحج وتطوير الذات، ذكرتم أن التشريعات الإلهية في الحج كلها تصب في تطوير الذات وتغييره والارتقاء به إلى درجات الكمال، فما هي هذه التشريعات التي لا بد من الالتفات إليها في الأيام القلائل في الحج؟
أحسنتم. بالفعل كما قلنا في البداية بشكل عام أن العبادات في الإسلام هي منهاج تربوي، هي منهج تربوي للإنسان إذا عرف الآداب المعنوية والمضامين التي ينبغي أن يضعها في حساباته وفي تفكيره. نحن نقول بالاستفادة من روايات أهل البيت سلام الله عليهم أن للحج معاني، لكل فعل من أفعال الحج له معنى من بدايته إلى آخره. أنتم قلتم أي الأفعال التي يمكن أن نستفيد منها؟ نحن نقول كل الأفعال، كل فعل في الحج له معنى، من بداية دخول الإنسان إلى الميقات، عندما ينزع إحرامه فلا بد أن حسب الروايات هكذا لا بد أن يستشعر ويضع في حسبانه وفي تفكيره بأنه ينزع ثياب الدنيا، هذا المخيط الذي هو يلبسه بشكل اعتيادي في حياته لابد أن ينزعه، فيلبس كما هو الحكم الفقهي، يلبس الإزار والمئزر وهو الإحرام غير المخيط. فعندما يلبس هذا الإحرام لابد أن يفكر في أنه يلبس ثوب الطاعة. يعني السر أين؟ السر أن الإنسان لابد أن يفكر في المعنى، أن يرفع يعني من ذهنه ويتصور هذه الأشياء المحسوسة التي لديه، يتصور أنها أشياء معنوية لها ظلال معنوية. هذا اللباس المخيط عندما أفكر بأنه لباس الدنيا وأنزعه كأني نزعت السلبيات الدنيا وتبعات الدنيا وشهوات الدنيا، فألبس ثوب الطاعة وثوب القرب وثوب الالتزام وثوب اللجوء إلى الله عز وجل، هنا تساعدني يعني هذه الطريقة من التفكير في أن يكون الحج بناء للذات وتطوير للذات. فيعطيني كل فعل من أفعال الحج سمة إضافية، ويعطيني يعني صفة إيجابية، وأيضا يخلصني من صفة سلبية. فإذا جرى الإنسان بهذا المجرى وتصور يعني جميع أفعاله وركز التصور، هذا التصور ركز عليه، فإنه بلا شك سوف يحصل في نهاية المطاف على خير الحج الدنيوي قبل الآخروي. لأن أهل البيت سلام الله عليهم دائما يقولون أن الحج فيه خير الدنيا والآخرة، ليس فقط الآخرة إنما أيضا في الدنيا له تأثير، وهذا من مصادق التأثير الدنيوي. طبعا هنالك تأثيرات كثيرة جدا، ولكن موضوعنا الآن في بناء الذات، فمن ضمن التأثيرات الدنيوية والتي لها انعكاس آخروي أيضا هو بناء الذات عبر التصور وعبر معرفة المضامين لهذه العبادات وهذه المناسك بشكل عام.
نشكركم سماحة السيد على وقتكم الذي أثمرتموه في هذه المعلومات بإجابتكم على هذه الأسئلة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل حجنا وحجكم إن شاء الله، وأن يعودنا إلى حج بيت الحرام في كل عام.
أهلا وسهلا، جزاكم الله ألف خير، نسأل الله تعالى القبول لنا ولكم إن شاء الله تعالى.